أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وحنتابع خلال جولة اليوم القصف الجوي والمعارك بين الجيش والدعم السري في عدد من المواقع في البلاد. الأوضاع الإنسانية للاجئين السودانيين في معسكر الترانزيت بدولة أثيوبيا.
في كثير من حوادث الأمنية اللي بتحصل في الشارع، ولذلك يتعذر إنه يكونوا موجودين في معسكر ترانزيت حسب حجج.
وكذلك نتابع عمليات توزيع الإقاصة بمنطقة جنوب الحزام لأول مرة منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023.
النقطة الأولى هي النقطة بتاعت مايو، ونزلت في المستشفى بتاع بشاير، ودي حتغطي جزء من الناس اللي يعني أكثر حوجة في منطقة مايو وعد حسين.
هذا إلى جانب مواضيع أخرى متنوعة. نبدأ الجولة بالقصف الجوي والمدفعي على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث استهدفت قوات الدعم السريع المعسكر بالمدفعية الثقيلة، مما أوقع عدد من الإصابات بين المدنيين. وفي ذات السياق استهدفت المسيرة الاستراتيجية التابعة للدعم السريع أجزاء من مدينة الفاشر، ولم تتوفر معلومات حول حجم الخسائر. وفي محور الجزيرة أعلنت قوات الدعم السري استرداد مدينة ودراوة بولاية الجزيرة اليوم عقب إعلان السيطرة عليها بواسطة قوات يقودها أبو عاقلة كيكل أمس الأحد. للمزيد حول آخر التطورات في مدينة ودراوة نبقى مع تسجيل بثته قوات الدعم السري. يشتكي اللاجئين السودانيين في معسكر ترانزيت بإقليم الأمهرة في أثيوبيا من قلة الخدمات المقدمة لهم من قبل المنظمات الإنسانية، كما يشتكون من انعدام الأمن. للمزيد حول الموضوع نبقى مع أحد اللاجئين السودانيين في معسكر ترانزيت بإقليم الأمهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صباح اليوم يوم الاثنين 30 ديسمبر، اللاجئين السودانيين في معسكر ترانزيت جاء المنظمات العاملة، المنظمات المحلية الأثيوبية، يريدوا أن يقصوا اللاجئين الطلبة وأسرهم إلى معسكر أفتيت، حيث أنه اتفقوا فيما بينهم لأنه لا يمكن للبسات أن يأتي ويعود إلى مدينة شهيدي حيث المدرسة الثانوية. نسبة للظروف والأوضاع الأمنية يتعذر للمنظمة، وخيفة لأسر الطلبة أن يسبوا أطفالهم أو أبنائهم في الصباح وأن يأتوا مساء. في كثير من حوادث الأمنية اللي بتحصل في الشارع، ولذلك يتعذر أنه يكونوا موجودين في معسكر ترانزيت حسب حجج المنظمة. قالوا إن أردتم أن يذهبوا أطفالكم إلى المدارس خاصة الثانوية لابد أن تذهبوا إلى معسكر أفتيت، حيث إنه قريب من مدينة الشهيدي، يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا، لكن أن تكونوا موجودين في معسكر ترانزيت كغيركم من اللاجئين يصعب علينا أن نأتي ونقدم لكم خدمة ترحيل من معسكر إلى مدينة الشهيدي. وهم يريدون بأي سبل أو بأي طرق تجيء اللاجئين، بيعلمونا علما سابقا أن اللاجئين يرفضوا الذهاب إلى معسكر أفتيت نسبة للخيفة المتكمنة في نفوسهم من الأوضاع المتوترة. وقالوا إنه في الأيام القادمة أيضا سيأتوا ويأخذوا أصحاب الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأطفال، لأنه هنا في معسكر أفتيت يصعب عليهم أن يقدم الخدمات الأساسية أو خدمات الإضافية المتعلقة في المستشفى والإسعاف أقسام التغذية والأنواع المختلفة يصعب عليهم أن يأتوا إلى معسكر ترانزيت. لذا قالوا بالواضح أنهم لم يستطيعوا تقديم الخدمات كلها ما عدا مياه وتوزيع الغذاء. غير هذه الخدمات لم يستطيعوا أن يأتوا إلى هنا. قالوا الأوداء في الطريق يتعقد من حين لآخر. علما أنه الأوداء في معسكر أفتيت ومعسكر ترانزيت كلهم يقعوا في نفس الإقليم في نفس المنطقة. يعني لا يوجد فيه الأمن. يعني يمكن أن تنقلب الأوداء في أي وقت من الأوقات. قالوا أنه في الأيام القادمة سيأتوا ويأخذوا العجزة والمعاقين. وأما للبقية إن أرادوا أن يذهبوا إلى معسكر أفتيت فلهم، وإن لم يريدوا أن يذهبوا فينبقوا فلهم، ولكن ليعلموا أنهم لم يتلقوا الخدمات الكاملة كما المتوفرة في معسكر أفتيت. إضافة أن معسكر أفتيت في الأسبوع السابق وما زال لديهم أزمة مياه. لا يمكن للاجئين أن يجدوا مياه كافية في نفس اليوم أو في نفس الوقت. ممكن أن يملوا جركاناتهم يوم بعد يوم أو أكثر التي لتصف ولاكتزاز المعسكر.
تشهد محليات من ولاية جنوب دارفور أحداث مختلفة، منها القصف الجوي المتكرر من قبل سلاح الطيران الحكومي، إضافة إلى الانفلاتات الأمنية من جهة أخرى، مما خلف أوضاع أمنية صعبة للمواطن. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة حافظ صالح وزير الرعاية الاجتماعية بالحكومة المدنية بولاية جنوب دارفور للجولة.
حقيقة إحنا في ولاية جنوب دارفور يمكن مر بحرب طاحنة وخلفت آثار زي ما يقولوا إنسانية واسعة، آثار إنسانية واسعة على مستوى ولاية جنوب دارفور، وعانى معانا منها مواطن جنوب دارفور. أيضا هنالك نزاعات قبلية في العام السابق خلفت قرابة 11,000 من النازحين من محليات كبم إلى محلية ريحيد البردي. الآن هم مستضعفين وفي وضع يمكن وضع مأساوي، وضع صعب جدا. كذلك الوضع في بلاد جنوب دارفور بالنسبة للمواطنين هنالك أوضاع مأساوية إنسانية تتمثل في نقص الغذاء الحاد، وتتمثل في الوضع بتاع الألقام والزخائر المتفجرة التي قام بزرعها الأطراف في حول أماكن الصراع، ودي الآن يمكن يكون برزت منها كثير من الحياة. راحوا ضحيتها أبرياء قرابة الكم 20 من النساء والأطفال، ولا علم لهم بهذه المواقع إنها فيها ألغام، وبالتالي دي برضو مأساوية كبيرة جدا إحنا بالنسبة لنا. لذلك بالناشد أخواننا في المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في المسألة بتاعة المساعدات الإنسانية للمواطنين على مستوى ولاية جنوب دارفور، وأن الوضع الإنساني حرج كثير للغاية. بالتالي إحنا برضو سعداء جدا بالمناشدة من أخوتنا زي ما يقولوا حج الحبيب في إدارة أو مسؤولة إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي لمناشدتها بتقديم المساعدات. نحن حقيقة في حوجة ماسة وكبيرة جدا على مستوى ولاية جنوب دارفور. كذلك ندعو كل المنظمات الأممية والصناديق والمنظمات الأجنبية بالاستجابة والتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الإنساني لمواطن جنوب دارفور.
وفي نفس موضوع الأمن بولاية جنوب دارفور، ناشد مواطنو محلية برام الكلكة بضرورة نبذ العنف والعيش بسلام، وذلك بعد أحداث شهدتها المحلية راح ضحيتها أشخاص خلال الأيام الماضية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة الناشط حامد علي جبير لجولة السودان اليوم.
أنا وصلت اليوم حوالي الساعة 9 صباحا من شرق دارفور لمحلية برام الكلكة، وليلة البارحة حصل حادث في شرق دارفور بجوار للقبة سوق اسمه سوق الدليبة، يعني بيتين فارشات شقيقات وجو ناس بعربية ضربوهم وقتلوهم الاثنين، يعني الحاج المؤسف الشقيقات. الرجل السوداني بيحمي المرأة ليس بقتلها، وهذا أفعال الناس بعيدين من الإسلام كلها بعد. الحادث الثاني برضو في عربية ساوقت الجوزة الغربي وتهجم تابع في محل الترام الكركة، برضو جارية كده ورمت رجل طبعا وعوقته. المهم لزا الحي يعني. والحاجة الثانية برضو الشيء اللي بيحصل في السودان ده والله ما عاجبنا، كون الشعب السوداني يموت ديش ويموت دعم سريع ويموت مواطن. البحم السودان منه تاني، آخر دولة انفصلت من السودان يمكن تستطيع تستعمرنا مرة أخرى. ونتمنى الشعب السوداني يعني كله يعيد علاقته القديمة. والله العظيم أنا قلت الكلام كثير جدي، متزوج من جلد متزوج فوراوية، أخوي برضو متزوج حاليا في وادي صالح دار سلم متزوج زقاوية، أنا متزوج من كاس يعني برضو زوجته محسية من وادي حلف حلف القديمة. الشعب السوداني ده كله بتربطه علاقة مع بعض، ما في ده حاجة اسمه عربي ولا ده اسمه أفريقي. حس أنا سوداني أمشي مصر أقول أنا إنسان عربي أقول عربي؟ طبعا الإجابة لا. نحن وخاصة شريطنا العربي يعني أنصحهم الغيبوبة الداخلين فيها يصحوا كده ويسوبوا القتل الساكت إنسان المرأة إنسان يقتلوها بدون ما اختلفت معها، لا يمكن أنا أضرب لي مرأة أضربها. إخواننا صراحة ده شيء، وبالفعل الجبر بتحرق الواطية والغلمة بتاكل في الفرع المواليها. الشيء ده نحن ما عاوزين نستمر ذاته شديد. والحاجة الثانية الخلافات ده من الشمالية وده من دارفور وده من الغرب وده من فلتقان وده من علان. أنا نتمنى الحاجة دي الشعب السوداني كله يعيش مع بعض، الشعب السوداني زي ما كنا يعني زي ما قلت. أنا حتى وادي حلفة عشت فيها من زمن طويل، ما في إنسان قال لي كلام، وعشت في شندي وعشت في أبو حمد.
مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مرحبا بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. بدأت عمليات توزيع المساعدات الإنسانية لأول مرة في مناطق جنوب الحزام بولاية الخرطوم، وذلك بعد دخول عدد من الشاحنات المنطقة خلال الأيام الماضية. للمزيد حول عمليات التوزيع نبقى مع إفادة محمد عبد الله من غرفة طوارئ جنوب الحزام.
إن المساعدات الإنسانية دي هي جات لنقطتين في محل الجبل أولي فيها 80,000 طن. النقطة الأولى هي النقطة بتاعت مايو ونزلت في المستشفى بتاع بشاير، ودي حتغطي جزء من الناس اللي يعني أكثر حوجة في منطقة مايو وعد حسين. النقطة الثانية هي برضو 40,000 طن نزلت في حي النهضة الإنغاز، ودي برضو حتغطي عدد من الأسر، يعني ما حتغطي المنطقة كلها لكن حتغطي أكثر الأسر الأكثر حوجة. مبدئياً اتفقنا إنه الإغاثة جات نزلت في نقطتين، نقطة في مايو ونقطة الثانية في حي النهضة الإنغاز. طيب الآلية بتاعت التوزيع هي موضحة من برنامج الغذاء العالمي، طبعا هي المساعدة الإنسانية جاية من برنامج الغذاء العالمي. النقطة الثانية اللي حابة أشرحها إنه الإغاثة يعني بتشمل ذرة وفول الصويا، هنا يعني اسمه الشعبي هو عدس كاو، فول الصويا اسمه الشعبي هنا عيش ريغن، وفي الزيت الزيت زيت نباتي، هو الزيت النباتي ده الناس بيقولوا زيت السمك لأنه هو فيه فيتامين ويكون فيه ريحة كده أشبه بزيت السمك. بعد ذلك في التغذية بتاعت الأطفال، هنا بيسموها متعارف عليها محلين بالدكوة، دكوة الأطفال طبعا الأطفال بيحبوها جدا. الحاجة الرابعة هو زي ما قلنا فول الصويا اللي هو العسكاو والذرة والزيت والدكوة بتاعت الأطفال دي. وبعد ذلك في ملح اليود، دي الخمس حاجات اللي بتشملها الإغاثة.
وحول عملية توزيع الإغاثة والفئات الأكثر حوجة قال الناشط محمد عبد الله من غرفة طواري جنوب الحزام للجولة:
التفاصيل الداخلية إنه الأسر، أي أسرة حتاخد يعني جزء من المساعدات الإنسانية دي بحسب احتياجها. يعني مثلا في أسرة ما فيها أطفال، تمام، أسرة ما فيها أطفال فتلقائيا ما حنقدم يعني الدكوة بتاع الأطفال. طيب الحاجة الأهم من الكلام ده كله شنو؟ إنه المساعدات الإنسانية دي هي جاية لمنطقة مايو والإنغاز باعتبار إنه مصنفات في الأمم المتحدة يعني مناطق مهددة بالمجاعة، وفي حالات يعني اترفعت فيها أنيمية حادة. بس حالياً نحن في مستشفى بشاير عندنا قسم بتاع أطفال قسم الأطفال ده، في حالات الآن يعني راكدين ومنومين في قسم الأطفال وصلوا مرحلة متأخرة يعني حيتم إنغازه. طيب احنا في مستشفى بشار الان بيجينا في حالات الطوارئ، يعني بيجينا ناس يعني مصابين بروائش المغزوفات او في حاله حرجه، بيجينا مثلا في قسم النساء والتوليد يعني حالات ولاده مستعجله، بالذات القدر بيجونا اطفال يعني الطفل ده اذا يعني ما تم انغازه في ظرف ربع ساعه او 10 دقائق ممكن يباصي طوارئ، تمام. فده برضه احنا بنعتبره شنو؟ بنعتبره حاله حرجه. الدبليو لما جابوا المساعدات الانسانيه دي هم جابوها عشان يعني الغاز جاتنا الان دي هي شكلها يعني علاجي وموضوع بتاع التغذيه اكثر من كونه مثلا الناس كانوا حلمانين بانه او مثلا كانوا مؤملين انه الغاز يكون فيها سكر يكون فيها دقيق يكون فيها لبن. دي افكار الناس او الناس كلها لما شافت الشحنات خش الخرطوم فاستبشرت بالحياه. هو طبعا
وحول هذه الخطوة والتدخل من قبل المنظمات الإنسانية قال محمد عبد الله من غرفة طوارئ جنوب الحزام:
بالنسبة لنا نحن في غرفة الطوارئ ده فتح عظيم يشهد الله نحن كأعضاء في غرفة الطوارئ، لينا أكثر من 10 يوم ما قادرين ننوم، يعني غير إنه مثلاً نحن علينا مسؤوليات كبيرة، لا يعني حتى نحن مبسوطين فرحانين إنه الشحنة دي هي طلعت من الدبليو مشت مناطق سيطرة الجيش، بعد ذلك جت مناطق سيطرة الدعم السريع وتم تأمينها لغاية ما الآن إن نحن كغرفة طوارئ يعني في ظرف ساعات الإغاثة ده حتصل للمواطن ونحن متعهدين تماما إنه تصل لمستحقنا تماما وتصل لغاية المواطن وأي جهة عايزة تراغب أو جهة يعني دارة اللي تراغب بعمل ليانا غرفة الطوارئ، فنحن جاهزين لأي حاجة، تمام. وشبابنا قاعدين على الأرض وشغالين وشغل حصري في المناطق، والتجربة دي إحنا ما جديدة علينا كشباب فعالين في المجتمع، فاشتغلنا كده في الغاز واشتغلنا في الدقيق في حياتنا كده، يعني عارفين الخبايا بتاعت مجتمعاتنا تماما ولصيغين بالمجتمع بتاعنا. مجتمعنا ده من الحرب دي بدت إحنا ما طلعنا، قاعدين مع مجتمعنا لقينا معهم كل الأهوال، عانينا من جميع أنواع القصف من تفاصيل الانفلاتات الأمنية، أي حاجة إحنا عايشناها مع أهلنا وعارفين تفاصيلها. طيب عشان ما استرسل أكثر في الكلام أرجع للتوضيحات. وضحنا أول حاجة إنه الشحنات حتنزل وين، وضحنا المناطق المستهدفة اللي هي ماي والإنغاز بس. بعد ذلك وضحنا تفاصيل الشحنة الداخلية فيها شنو. طيب الناس اللي مؤملة في حياة ثانية لقدام والله الخير جاي كثير، يعني كل المنظمات دي إذا التجربة الآن نحن شغالين على هذه حد بتبقى فتحة خير لكل المنظمات تخش.
وحول رسالة غرفة طوارئ جنوب الحزام لطرفي الحرب قال محمد عبد الله:
أنا خلوني يعني برضو يعني كل ما أنا ألقى سانحة والله بشكر الطرفين الصراع اللي هم الجيش والدعم السريع على إنهم يعني المرة دي استجابوا لصوت الإنسانية تماما، يعني قدروا أمنوا الغسل لحد ما وصلتنا. بصرف النظر عن أي حاجة ده أنا بالنسبة لي يعني تطور إيجابي جدا، يعني كون إنه يعني يستجيبوا لصوت الإنسانية ويخلوا الشحنة والإقاسة تصل للناس. فإحنا عارفين كويس إحنا قاعدين نعاني قدر شنو، يعني إحنا شبه مجاعة حاصلة عندنا تمام. فالإغاثات دي أو المساعدات الإنسانية جات في وقتها. طيب أرجع لنقطة مهمة متعلقة فيها تسألني ويقول لي يا أخي ناس صوبة والأسر، يا جماعة إحنا في جنوب الحزام عندنا 5 نقاط: نقطة في مايو، نقطة في الإنغاز، نقطة في الأسهري، ونقطة في الجبل، ونقطة في الكلاكلة. دي 5 نقاط. المساعدات دي جات منا بس يعني نقطتين، جات الإنغاز ومايو، فيه المدينة الخيرية وصوبة، فيه المنطقة تحت الكبابيش، فيه المنطقة تحت الأسهريات كلها، الأسهري الشرق والأسهر الوسط والأسهر الغريب. دي كلهم خشين في المنطقة دي، بما فيه مجمع ساري السكني ومجمع العودة، دي كلهم خشين في الأسهري. يعني شحنتكم جاية يا جماعة إن شاء الله. نحن شغالين على تجربة وحتنجح، وباقي الشحنة جاية حتى الشحن وجاية الخرطوم في الأيام الجاية.
المستمعين الكرام، فاصل إعلاني ونواصل.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
ضيوف الكرام، نواصل في جولة السودان اليوم. أكثر من 50 سائق يعملون بشركة مصفاة الجيلي بالخرطوم البحري يطالبون الشركة بالإيفاء بمستحقاتهم المالية. للمزيد حول مطالب السائقين نتابع حديث واحد منهم لجولة السودان اليوم.
التحية والتقدير لكم من راديو دبنجا، والشكر موصول أيضا لقواتنا المسلحة التي تخوض معركة الكرامة. ونقول لهم من هنا: جيش واحد، شعب واحد، حتى تطهير هذه البلاد من آخر مرتزق. نحن مجموعة سواقين أكثر من 55 شخص، كنا نعمل في مصفاة الجيلي بنظام التعاقد. كنت أكثر ونعمل في هذا الحقل منذ 10 سنين، وبعضنا تجاوز 10 سنين ولم يتم تثبيتنا لنصبح إصطاف ضمن القوة العاملة، وظللنا تحت مظلة الكونتراكتر. ونشير إلى سيادتكم إننا ظللنا نعمل بصمت طيلة فترة الحرب ولن نتخاذل يوم ما، وشاركنا بصورة مباشرة في تسيير وتشغيل هذه الشركة والمؤسسة العريقة بترحيل الموظفين من وإلى الشركة. وبعد قيام حرب 15 أبريل تغيرت كل مسار الترحيل، وأصبحت يعني أصبحت كلها سفر وتعب ومشقة، وبعضنا تعرض للضرب والنهب، وبعضنا تعرض لإصابات بالغة. نشير إلى سيادتكم أننا ساهمنا بصورة مباشرة في إطفاء كل الحرائق التي شبت بالمصفى، وعرضنا أنفسنا للخطر أيضا بصورة مباشرة، ولدينا العديد من المصابين. وبعد إغلاق طريق شندي المصفى، تفاجأنا بإلغاء جميع التعاقد كونتراكتر وإيقاف المرتبات وكل مستحقاتنا، وكل ذلك دون خطاب رسمي يوضح ذلك. والآن أصبحنا بلا عمل بلا مرتبات، مع العلم أننا نعول أسر صغيرة وأسر ممتدة. ومن هنا شكرنا ثانيا لراديو دبنجا لإيصال صوتنا للرأي العام، وشكرا.
ومن هنا نرسل صوت مظلمتنا للسادة في مجلس السيادة والسادة في وزارة الطاقة والسادة في إدارة شركة مصفاة الخرطوم للنظر في هذا الموضوع وحله حلا جذريا وبأسرع وقت.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر. إلى لقاء جديد غدا، كونوا بخير.
الأخضر واليابس كمل.